والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فإن الله سبحانه وتعالى قد أمرنا بتدبر كتابه الكريم، فقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأمرنا أيضا باتباع هذا القرآن الكريم، فقال سبحانه: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. لأن من تدبر القرآن واتبع القرآن فقد حصل على خير كثير من العلوم والأعمال. ومن أهم العلوم المتعلقة بالقرآن الكريم علم أسباب النزول، فهو علم جليل يوضح معاني آيات القرآن الكريم ويكشف أسرارها ويزيل اللبس الحاصل في فهم الآية. لأن المفسر إذا اطلع على سبب النزول، والمؤمن عموما، فإنه سيقف على بعض على فوائد متعددة، ويعرف المعنى الصحيح الذي دلت عليه هذه الآية، فلا يلتبس عليه فيه شيء حينئذ. وفي هذه الحلقة نحن مع آية من كتاب الله جل وعلا نتحدث عن سبب النزول الذي ورد فيها، وأؤكد على قضية هامة في سبب النزول، أننا في هذه الحلقات نذكر ما صح وما ثبت سنده وما كان صريحا في سبب نزول الآية. لأن الأسباب في نزول الآية التي يعرضها أهل التفسير أو من ألف في سبب النزول، فإنهم قد يعرضون بعض الأسباب التي ليست بحديث صحيح ولا بسبب صريح. ونحن مع قول الله جل وعلا في سورة الأعراف: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية جاء في كتب السنة وجاء في كتب التفسير عرض لسبب النزول الذي وردت فيه هذه الآية، وأنا أسوقه لكم بنصه. أخرج مسلم والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت، أي بالكعبة، وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوافا، أي شيئا أو ثوبا تستر به عورتها، تجعله على فرجها، وتقول: اليوم يبدو بعضه أو كله، فما بدا منه فلا أحله. فنزلت هذه الآية: خذوا زينتكم عند كل مسجد. هكذا ورد سبب نزول هذه الآية عند جمهور أهل التفسير، منهم الإمام ابن جرير الطبري وابن عطية والبغوي وابن العربي وابن كثير وغيرهم من أهل التفسير. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن عروة قال: كانت العرب تطوف بالبيت عراة، إلا الحمص، أي بسكون الميم، إلا الحمص. والحمص قريش وما ولدت، سموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم وتشددوا فيه، ولهذا الحماسة هي الشجاعة. كانت العرب تطوف بالبيت عراة، إلا أن الحمص تعطيهم ثيابا، فيعطون الرجال ثياب الرجال ويعطون النساء ثياب النساء، ويقولون، أي الحمص: نحن أهل الحرم، فلا ينبغي لأحد من العرب أن يطوف إلا في ثيابنا، ولا يأكل إذا دخل أرضنا إلا من طعامنا. ولذلك من لم يكن من الحمص كان بين أمرين: إما أن يطوف بالبيت عريانا وإما أن يطوف في ثيابه هو، فإذا فرغ من ثيابه ألقاها فلا يمسها. هكذا جاء في كتب السنة ملخصا. وبعد هذا العرض وهذا السياق لسبب النزول، كما تعودنا أننا نذكر شيئا مما دلت عليه من المعاني ومن الهدايات، ففي قول الله تعالى يا بني آدم هذا اللفظ أو هذا الخطاب عام لجميع العالم، وإن كان المقصود بها بهذا اللفظ المقصود به من يطوف بالبيت عريانا، لكن الأخذ بعموم ما دل عليه اللفظ هو الأولى. خذوا زينتكم، يا بني آدم خذوا زينتكم، المراد بالزينة هنا الثياب الحسنة، وأقل ما يكون منها ما يستر العورة. خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد هو موضع السجود، ثم أطلق وأريد به نفس الصلاة من باب تسمية الحال بالمحل. هذه الآية الكريمة بعد عرضنا لسياق سبب النزول نذكر أيضا ما دلت عليه من الهدايات والدلالات. فهذه الآية الكريمة دلت على ضلال أهل الجاهلية وما هم فيه، وما هم فيه من البدع والخرافات، حيث كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة، وهذا يخالف مقتضى الفطرة البشرية، وهو يدل على ضلال أهل الجاهلية وما هم عليه، حتى من الله تعالى عليهم ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فهداهم إلى الصراط المستقيم، وأنزل الله تعالى عليه هذا القرآن، ومنه هذه الآية التي ترشد المسلم إلى أن يأخذ زينته عند كل مسجد. ودلت هذه الآية أيضا على أن أخذ الزينة للإنسان هي من محاسن الإسلام. دلت الآية على أخذ الزينة أنها من محاسن الإسلام، وأنه ينبغي للإنسان أن يتخير أحسن الثياب عند كل مسجد يقصده للصلاة ولغيره. وإن كانت الآية نزلت في شأن الطواف، فالطواف خاص بالبيت الحرام، وأما الصلاة فهي عامة لكل المساجد. كذلك دلت هذه الآية على وجوب ستر العورة في الصلاة، وهي ستر العورة من واجبات الصلاة. دل على ذلك أحاديث، منها ما أخرجه الطبراني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له، فإن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى، ولا يشتمل أحدكم في صلاته اشتمال اليهود. ودل على أيضا وجوب ستر العورة ما جاء في الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه شيء. فستر العورة من الأمور الواجبة في الصلاة. ودلت الآية، وستر العورة أيضا هذا مبحث فقهي لم نتوسع في إراده وذكره في التفصيل في عورة الرجل وعورة المرأة، لأن الكلام على مثل هذا في مواطنه في الكتب، في كتب الفقه. أيضا دلت الآية على التهيؤ للصلاة والدخول فيها، وأيضا التهيؤ للطواف، لأن الصلاة والطواف عبادة من العبادات، فالمسلم لا يدخل في هذه العبادة كالصلاة والطواف إلا وقد تهيأت نفسه للدخول في هذه العبادة، وخاصة الصلاة من التطهر. وهناك أمور معلومة في التهيؤ للصلاة في الخروج والدخول، كيف يخرج الإنسان وماذا يقول وكيف يدخل، فإذا دخل المسجد ماذا يفعل، ليس هذا موضع التفصيل فيها، ولكن يمكن أن يقال التهيؤ للصلاة له أمور وهي كذا وكذا. فدلت الآية على أن المسلم عليه أن يتهيأ للدخول في الصلاة بالوضوء ولبس الثياب الحسنة وإخلاص النية لله جل وعز وما إلى ذلك. دلت الآية كذلك على تعظيم المساجد وأنها بيوت الله تعالى. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. والمساجد هي بيوت الله، لم تبنى هذه المساجد إلا لإقامة ذكر الله، إقامة ذكر اسمه والصلاة وذكر الله وقراءة القرآن والمواعظ والدروس العلمية، كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، فهي للصلاة وللتسبيح. فتعظيم المساجد هو تعظيم لأمر الله جل وعلا، لأن المساجد هي من شعائر الإسلام، وقد قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ودلت الآية أيضا على منة الله تعالى على عباده بأخذ الزينة، فإن ستر الإنسان لبدنه وأخذه لهذه الزينة يكسبه جمالا وحسنا في منظره ومشيته وتحركه، لأن الله تعالى قد أنعم ومن علينا بذلك، كما أن كشف الإنسان لبدنه يكون ذلك أمرا قبيحا وأمرا مشوها ومتقززا منه. فالإنسان عليه أن يلبس ويتزين ويعرف منة الله تعالى عليه، وهذا أيضا من محاسن ديننا الحنيف، كما قال الله تعالى في الآية التي مثل هذه الآية وقبلها وهي في نفس السورة، قال تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. فجعل الله تعالى اللباس الذي يغطي بشرة الإنسان ولا يظهر عورته، فإن هذا من النعم والمنن من الله تعالى على عباده، وهو من محاسن ديننا الحنيف. هذه الآية ختمت بقول الله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. أمر من الله جل وعلا بالأكل والشرب، بالأكل والشرب من الطيبات التي أباحها الله تعالى من غير إسراف ولا تبذير، كما جاء في هذا الأمر في هذه الآية. إذن الآية دلت على أن الله سبحانه وتعالى قد أباح لعباده الأكل من الطيبات والشرب من المشارب الطيبة الحلال. ودلت الآية أيضا دلت الآية على أن الله سبحانه وتعالى يبغض الإسراف في الأكل وفي الشرب، حيث نفى ربنا جل وعلا المحبة عن المسرفين. الإسراف منهي عنه في كل الأحوال، لأن الإسراف يضر ببدن الإنسان ويدخله في المحذور الشرعي. والإسراف إما أن يكون هو التجاوز عن الحد، وهو الدخول في الضد، في أن يقع الإنسان في الحرام فيما يأكل وما يشرب، أو يبالغ الإنسان في هذه الطيبات التي أباحها الله تعالى له، فلذلك نهى الله تعالى عنه، لأن الإنسان الذي يسرف في أكله وشربه قد يضر ببدنه ومعيشته، لأنه ربما أن يحتاج يوما من الأيام إلى النفقة فلا يجد، لأنه كان مسرفا في النفقة وفي الأكل وفي الشرب. ودلت الآية أيضا على التوسط والاعتدال في الأكل والشرب، لقول الله جل وعلا واصفا عباده المؤمنين والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقد قيل إن هذه الآية الكريمة جمعت أصول حفظ الصحة، جمعت أصول حفظ الصحة، فهي دالة على حفظ الصحة ودالة على الاقتصاد من جانب الغذاء والشرب، لأن ورد فيها النهي عن الإسراف. فالنهي عن الإسراف هو نهي إرشاد، لا نهي تحريم بقرينة الإباحة بعدها، قل من حرم زينة الله. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من المتدبرين لكتاب الله والمتبعين لأحكامه، وأن يجعل أن يرفعنا وينفعنا بهذا القرآن العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر.
فإذا وقف المسلم على سبب نزول هذه الآية وقرأه في كتب التفسير علم أولا معنى من معاني هذه الآية.
فيه آيات بين